بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في سكن الشام وما جاء في فضلها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هنالك الزلزال والفتن، وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان. قال: وعن ابن حوالة وهو عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر أن تكون أجنادا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدوركم، فإن الله توكل، وفي رواية: تكفل لي بالشام وأهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا في الترغيب في سكنى الشام، وذكر بعض فضائل الشام. أولا، لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ولله تعالى الحكمة البالغة في ذلك. فالله جل وعلا خلق الأشهر وجعل أفضل الشهور شهر رمضان، وخلق الأيام وجعل أفضل الأيام يوم الجمعة، خلق الليالي وجعل أفضل الليالي ليلة القدر، وخلق السماوات وجعل أفضلها السابعة، وخلق الأراضين وجعل أفضل بقعة هي مكة المكرمة، وخلق الخلق وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل. ولذلك ربنا جل وعلا له الحكمة البالغة في هذا التفضيل، حتى في الرسل. يقول جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهذا الفضل في الأزمنة والأمكنة والأشخاص يكون أيضا هناك من يتلوه في الرتبة، من يتلوه في الرتبة. قد علمنا بأن أفضل البقاع مكة المكرمة التي فيها بيت الله الحرام، ثم يأتي بعد ذلك المدينة المنورة، المدينة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك لما نقرأ في كلام أهل العلم في مسألة المفاضلة، نجدهم يختلفون في المفاضلة بين مكة والمدينة، ولم يذكروا شيئا من البلدان، فأيهما أفضل، مكة ولا المدينة؟ جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن مكة أفضل، والإمام مالك رحمه الله تعالى يفضل المدينة على مكة، والأدلة تنصر قول الجمهور على أن مكة أفضل من المدينة. وهذه المقدمة حتى أبين لكم بأن سكن مثلا الشام فيه فضل كبير، النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، لكن لا يعني ذكر هذا الفضل للشام أنها أفضل من مكة أو المدينة، فتنبهوا لذلك، لا يعني هذا. والشام إذا أطلقت فإنها يراد مجموعة هذه الجهة المشتملة على دول، منها مثلا سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، بل إن بعض العلماء تكلموا إلى أن حدود الشام الجغرافية يعني ربما تنسحب إلى أراضي كثيرة، والمقصود بالشام هي هذه المنطقة التي تعارف عليها الناس منذ القديم أنها بلاد الشام، بلاد الشام. والشام مفرد يجمع على شامات، على شامات. وبعض العلماء يذهب إلى ذكر الحد، يعني من البحر إلى جهات البادية المعينة وغير ذلك. وقد جاءت نصوص في القرآن تشير إلى أن هذه الأرض مباركة، إلى أن هذه الأرض مباركة، منها قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، باركنا حوله. ومنها قول الله جل وعلا: ونجينا لوطا، ونجيناه يعني إبراهيم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وأين كان مهاجر إبراهيم ولوط؟ إلى بلاد الشام. خرج من العراق إلى بلاد الشام. ونجيناه يعني لوطا، الضمير يعود إلى لوط، عفوا، ونجيناه الضمير يعود إلى إبراهيم، ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ويقول جل وعلا: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. والأرض المقدسة هي بلاد الشام. والنصوص في هذا كثيرة، النصوص في هذا كثيرة. وبالنسبة لأفضلية بلاد الشام، إنما هي أفضلية من حيث السكنة، الترغيب في سكنة الشام، إنما هي للأفضلية الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية. وقد ينقدح في أذهاننا جميعا أن هذا الفضل العظيم الذي ورد في هذا الأحاديث قد لا ينطبق على بلاد الشام في عصر من العصور مثلا. ولذلك دائما عندنا قاعدة في هذا، أن تخلف هذا الفضل في زمن من الأزمنة لا يعني أن هذه الجهة ليست مباركة أو ليس مرغبا فيها. فهذه مكة المكرمة التي جعلها الله عز وجل دار إسلام، حتى جاء في الحديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، مر عليها ما مر من الفتن. وهذه المدينة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مهبط الوحي ودار الإسلام، كذلك مر عليها. من يستقرئ التاريخ، يستقرئ التاريخ وينظر فيه، مر عليها شيء من هذه الفتن. ولذلك قد يمر على جهات جاء في سكناها فضل عظيم ما يكون يتخلف الأمر عما جاء في الأحاديث الشريفة. وهذا لا يعني عدم صحة هذه الأحاديث، أو لا يعني بأن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يلزم منه الديمومة والاستمرار، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل اليمن كذلك. ومن تأمل التاريخ يجد تقلبات في أهل اليمن، كذلك في بلاد الشام. بلاد الشام في فترة من الفترات أصبحت هي قلعة الإسلام، وفيها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ومنها انتشر الخير. ثم بعد دهر وأزمنة انقلب الحال، وهكذا سترجع. ولذلك بلاد الشام قد تختلف عن غيرها بسبب أن هي أرض المحشر، هي أرض المحشر، ولذلك الفضل فيها باق. وحصول شيء من التقلبات إنما هو حالة استثنائية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قال: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قال: وفي نجدنا؟ قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أن قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يعني يا الله، فحذفت فقلبت الياء ميما في آخر الكلمة اللهم بارك لنا في شامنا. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فتح الشام واليمن والعراق، ولم تفتح في عهده صلى الله عليه وسلم، ولذلك دعا بالبركة للشام ولليمن وكذلك العراق، نبه عليها صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر هذه الجهات ولم تفتح بعد في عصره صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الدعاء بالبركة مطلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا فدعا بالبركة صلى الله عليه وسلم، ولذلك أيضا نحن ندعو بالبركة. والدعاء بالبركة لا يلزم أن يكون فقط في الأشخاص، وإنما تدعو بالبركة في الأشخاص وفي الأموال وفي الأماكن والبقاع، وفي الأماكن والبقاع تدعو الله تعالى في البركة. تقول اللهم بارك لنا في دولتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في وطننا. طيب أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، وإن كان هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بوحي، لأن الله تعالى أخبره وأوحى إليه بأن هذه البلاد ستفتح وتكون من بلاد الإسلام. أمر الثاني بيان فضل الشام واليمن، وهذا معروف من قديم الزمان، ولذلك الله تعالى امتن على قريش بنعمتين، قال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال أهل العلم من أهل التفسير كانت لهم رحلتان، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. أما رحلة الشتاء فكانوا يذهبون فيها إلى اليمن، وأما رحلة الصيف فكانوا يذهبون فيها إلى الشام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل هاتين الجهتين من حيث الدنيا، لأنهما كانت جنانا وارفة. واقرأوا قول الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قال ابن كثير وغيره كانت المرأة تضع المكتل على رأسها، المكتل الزنبير، تضع المكتل فتسير في هذه البساتين فتصل بيتها وقد امتلأ من دون قطف. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة. قالوا ما كان فيها بعوض ولا ذباب، البعوض والذباب والعقارب هذه ما كان فيها، ورب غفور. لكن طبعا كفروا بالله عز وجل وقتلوا أنبياءه وعبدوا الشمس من دون الله، وبلاد الشام كذلك. فقد ذهب أبو طالب إلى بلاد الشام مصطحبا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا إذ ذاك صلى الله عليه وسلم، وكانت التجارة إلى بلاد الشام معروف. وهذا كله يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن هاتين الجهتين مباركتين من حيث الدنيا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام زاد لبلاد الشام ما يتعلق بالدين، بالدين، وأن الله تعالى بارك في هذه البقاع وهذه البلاد من حيث الدين، وفعلا كانت سبب من أسباب نشر الإسلام ونصرة المسلمين. الأمر الثاني، المسألة الأخرى، أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لهم بنجد، ونجد في لغة العرب هي الأرض المرتفعة، نجد هي الأرض المرتفعة، هذه تسمى نجد، كل أرض مرتفعة فهي نجد. وقد اختلف العلماء في نجد المقصودة هنا، هل هي النجد، هل هي نجد القريبة من الحجاز، أم أنها أرض العراق، لأن العراق تسمى نجدا لكون أرضها مرتفعة. والصواب من قول أهل العلم وهو قول الجماهير أن المقصود بها أرض العراق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى المشرق، أشار إلى المشرق. المسألة الأخرى، أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له الصحابة رضي الله عنهم، لما قال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، قالوا ونجدنا، وهذا يدل على أن العراق كان لأهل الحجاز اتصال بنجد العراق بنجد العراق، ولذلك كانت معروفة وهي بلاد الأنهار وبلاد البساتين والخيرات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد الدعاء للشام واليمن، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لا أدعو لنجد، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام وكرر الدعاء. لماذا؟ لأن الله أوحى إليه بذلك. مسألة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كرروا عليه قال عن العراق أو عن نجد العراق، وليس المقصود فيه يعني منطقة يعني مثلا محصورة، لا، وإنما هذه الجهة بأسره، قال هنالك الزلازل والفتن، وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان، الزلازل والفتن. ولذلك لا يعرف لنجد القريبة المتصلة أرضها بالحجاز زلازل، وإنما يعرف الزلازل في المشرق، في المشرق من قديم الزمان وإلى يومنا. قال ويخرج منها قرن الشيطان. قيل قرن الشيطان يحتمل بالقرن هنا قوة الشيطان، أنه الشيطان يكون قوي فيها، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام كثرة البدع، والمتأمل في رؤوس البدع يجدها من هذه الجهة، يعني بدايات البدع التي انقدحت شرارتها وظهر رأسها ونجمت فتنتها من هذه الجهات. وقيل بأن المقصود بقرن الشيطان حزب الشيطان وأهل وقته وزمانه، يكونون من هذه الجهة. والمقصود إخواني بأن الحديث هذا فيه فضل بلاد الشام وبلاد اليمن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهما بالبركة. وأما حديث ابن حوالة هو عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيصير قبل ذلك حينما نذكر مسألة النجد هنا، لا يلزم إخواني كما هي القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل في فضل الشام، أن إذا تغيرت في فترة من الزمن أن يحكم على هذه الجهة بالسوء مثلا وبانقطاع الخير، كذلك مثلا جهة نجد العراق هذا لا يعني أن يكون ذات البلد مذموما، لا يعني أبدا. قد ذكر هذا الخطابي وغيره رحمه الله تعالى، والمقصود بأن الذم من حيث الجملة، لكن من حيث الأفراد ففيها من أولياء الله الصالحين. الحسن البصري من أي؟ من العراق. أحمد بن حنبل وين؟ من بغداد. بشر الحافي من وين؟ من العراق. كبار أئمة الإسلام من هنا، لكن الكلام من حيث الجملة ومن حيث العموم. أما من جهة الأفراد فقد يكون في نجد العراق من أولياء الله الصالحين ما لا يوجد في كثير من البقاع. حديث ابن حوالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيصير الأمر يعني أمر أهل الإسلام أن تكونوا أجنادا مجند، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة، خير لي يا رسول الله، خير لي يعني اختر لي. قال إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدوركم، فإن الله توكل وفي رواية تكفل لي بالشام واحد. هذا الحديث أيضا فيه فوائد، منها أنه علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بيّن بأن أهل الإسلام سيكونون أجنادا مجندا، وقد وقع في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد من؟ في عهد الخليفة علي بن أبي طالب، فأصبح جند في العراق في الكوفة، وجند في الشام جند معاوية، وهناك جند في اليمن، جند في اليمن، وبدأت عملية الاستقلال، ما يسمى بكل جهة تستقل بأجنادها، تستقل بأجناد، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن المسألة الأخرى أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن الصحابة يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار لهم، لعلمهم بأن الله تعالى يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال اخترني من هذه الأماكن، يعني من هذه الأماكن الثلاث، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على أفضل الأماكن الثلاثة وهي الشام، قال عليك بالشام. مسألة أخرى أن الشام خيرة الله في أرضه، خيرة الله في أرضه باعتبار من حيث المكان، من حيث المكان، وأيضا خيرة الله من أرضه من حيث نصرة الإسلام، ولذلك قال فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. لذلك تقرؤون في تراجم الصحابة وتراجم كثير من أهل العلم أنهم ذهبوا إلى الشام، أبو الدرداء رضي الله عنه وجمع كبير من أبو ذر الغفاري سكن الربذة، وأبو الدرداء سكن الشام، سكن حمص، وأم الدرداء وجمع من الصحابة سكنوا بلاد الشام، قال يجتبي إليها خيرته من عباده، ولذلك قال يجتبي يعني يصطفي إليها خيرته من عباده. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن أبيتم، أبيتم يعني ليس المقصود الإباء الامتناع، إن المقصود عدم الاستطاعة وعدم القدرة، فعليكم بيمنكم، عليكم باليمن، يعني إذا لم تستطيعوا الذهاب إلى الشام فعليكم باليمن. ثم قال واسقوا من غدوركم، الغدير طبعا هو القطعة من الماء، قطعة من الماء، تعرفون بأن السيل إذا جاء سيل الأودية يأتي فتمتلئ الخوابي والغدران وينتهي السيل ويبقى هذا الغدير، غادره الماء، سمي غدير لأن الماء يغادره، الماء يغادره. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الله توكل، وفي رواية تكفل لي بالشام وأهله، الشام وأهله، وهذه الحديث يدل على فضل سكن الشام، فضل سكن الشام. وإذا تأملت في هذه الجهة وجدت بأن مقومات الحياة فيها، لأن مقومات الحياة تقوم على ماذا؟ على الماء وعلى الزراعة وعلى الأرض، وهذه موجودة في هذه البلاد بخلاف بقية البلاد التي تفتقر إلى الأنهار أو إلى الماء مثلا، فهذا مقومات الحياة وديمومة الحياة من حيث وجود الضروريات والأقوات هي في هذه البلاد. نعم.
قال وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يوما في الناس فقال يا أيها الناس توشكون أن تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، فقال ابن حوالة يا رسول الله إن أدركني ذلك الزمان فاختر لي، قال إني أختار لك الشام فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلاده يجتبي إليها صفوته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله.
نعم، هذا قريب من المعنى السابق، يعني ينطبق على ما ذكرناه في الحديث السابق. نعم.
قال وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجند الناس أجنادا، جند باليمن وجند بالشام وجند بالعراق وجند بالمغرب، فقال رجل يا رسول الله خر لي إني فتى شاب فلعلي أدرك ذلك، فأي ذلك تأمرني؟ قال عليك بالشام.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يجند الناس أجنادا، وهذا من علامات ومن أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قد حصل هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد وبين الجهات، جند بالشام، جند باليمن، وجند بالمشرق، والمقصود بالمشرق هنا نجد العراق، قال وجند بالمغرب، وهذه زيادة، جند بالمغرب، والمقصود بالمغرب لعله يريد المغرب الأقصى، وهذا أيضا من عظيم أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يذهب إلى أن المغرب هنا جهة الغرب، ويشمل هذا طبعا بلاد الشام وما وراءها. فقال رجل: يا رسول الله خر لي، يعني اختر لي، إني فتى شاب فلعلي أدرك ذلك. يقول: أنا شاب لعلي أدرك ذلك. وهذا دليل على أن هذه الجهات لم تفتح بعد. فهذا الشاب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اختر لي يا رسول الله، أنا في بداية شبابي لعلي أدركها. مثل ما نقول نحن الآن الحديث الذي لا بأس بإسناده: لا تقوم الساعة حتى تعود، أو الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. ما منا واحد إلا وهو يقول: أتمنى أني أدرك هذا الوقت، صح ولا لا؟ يتمنى كل واحد. لمثلنا شواب يقول: الله المستعان. أما بعض الشباب يقول: إن شاء الله أدرك هذا الأمر. كذلك هذا الشاب، هذا الشاب ماذا قال؟ قال: يا رسول الله خير لي، فإني شاب شاب. فاختار له النبي عليه الصلاة والسلام الشام، قال: عليك بالشام. وهذا يدل على أن الشام، على أن بلاد الشام بلاد مباركة. وقد صدق الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهي الأرض المباركة. نعم. في رواية
قال: وفي رواية له عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيرانه في المنزل: فأومأ إلى الشام. ثم سأله فأومأ إلى الشام، قال: عليكم بالشام، فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله.
نعم. هذه الرواية أيضا تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على سكن الشام، ولذلك سكنها معاذ بن جبل رضي الله عنه. قد مر معنا حديثه الذي قبل مجالس قريبة، وفيها قصة. كذلك حذيفة بن اليمان، كذلك أبو الدرداء، جمع من الصحابة رضي الله عنهم سكنوا الشام لما رأوا وسمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالشام خير. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض أشرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير.
نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون هجرة بعد هجرة. وهذا حصل، وهذا من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالهجرة كانت على أقسام وأنواع، منها الهجرة إلى أرض الحبشة، قد كانت هذه في مكة ووقعت مرتين، ثم الهجرة العظمى التي من مكة إلى المدينة، وكانت فرضا لازما وحتما واجبا على كل مسلم مستطيع أن يهاجر من مكة إلى المدينة. ثم بعد ذلك انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة بعدما أصبحت دار إسلام. ثم بعد ذلك الهجرة العامة لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت السنة 9 من الهجرة تسمى بعام الوفود، جاءوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعودون إلى دياره. ثم بعد ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستكون هناك أكثر من هجرة، هجرة بعد هجرة. هذا الذي حصل، وأيضا هذا من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن خير أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، ومهاجر إبراهيم بلاد الشام، لأن إبراهيم عليه السلام لما تهدده والده وتوعده بالرجم قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدي. فهاجر أين؟ من بابل إلى بلاد الشام، بابل إلى بلاد الشام. ولذلك أفضل مكان يمكن أن يهاجر إليه الإنسان فيما لو إذا وقعت فتنة أن يهاجر إلى بلاد الشام. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس بعد ذلك، وهذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ويشير أيضا إلى أن هذا في آخر أيام الدنيا، في آخر أيام الدنيا، ولذلك بلاد الشام هي أرض المحشر، أرض المحشر. قال: ويبقى في الأرض أشرار أهلها تلفظهم أرضهم، يعني الأرض التي يعيشون فيها تلفظهم ولا ترغب فيهم، وتقذرهم نفس الله سبحانه وتعالى، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. ولا يخفاكم بأن من علامات الساعة أن الناس تسوقهم النار إلى أرض المحشر، النار هي التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، وهذا يدلنا أيضا على أن الحيوانات تحشر أيضا. قال: مع القردة والخنازير. وهل أراد الحيوانات المعروفة أم أراد من مسخوا قردة وخنازير؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولذلك فائدة هذا الحديث أن أرض الشام أرض مباركة، وأن خيار أهل الأرض من يهاجر إلى خير مهاجر، وهو مكان إبراهيم عليه السلام. نعم.
في إثبات النفس لله عز وجل شيخ.
نعم. قال: وتقدرهم نفس الله. طبعا بالنسبة لإثبات النفس لله عز وجل هذا ثابت في حديث كثيرة: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فصفة النفس ثابتة لله عز وجل. نعم.
قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام.
نعم. هذا الحديث أيضا حديث عظيم، الحديث الأول: إني رأيت كأن عمود الكتاب، والمقصود به الإسلام، المقصود به الإسلام، عمود الكتاب مقصود به الإسلام، انتزع من تحت وسادتي. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، وهو أن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادته صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن المقصود به القرآن، عموما يشمل هذا وهذا، وإذا قلنا الإسلام شمل القرآن، إذا قلنا القرآن فالمراد به الإسلام، انتزع من تحت وسادتي. والانتزاع هنا يكون بجذب وقوة، جذب وقوة، يعني كأن هناك من انتزعه. فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، نور ساطع، رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمود كأنه نور ذهب إلى بلاد الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وهذا أيضا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى أن هناك فتنا ستقع، والبلاد التي تكون مأمنا من الفتن هي بلاد الشام. كذلك الحديث الآخر: بين أنا نائم، يفسر هذه، يفسر قوله صلى الله عليه وسلم رأيت، يعني هي رؤيا منام، رأي بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. قيل الإيمان الإسلام، وقيل الإيمان الأمان، والأول أظهر على أن قوة الإسلام ستكون في بلاد الشام. نعم.
قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن عنده: طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه بيان فضل أهل الشام، أو فضل الشام، وأن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام، على الشام، وهذا أيضا يشير إلى فضل بلاد الشام، وأنها بلاد مباركة، وأن أصل هذه البلاد مباركة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للشام. وطوبى يعني كما مر معنا سابقا ذكرنا معاني طوبى في أكثر من مجلس. ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، والملائكة لها أجنحة كما قال تعالى مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وجبريل له 600 جناح كما في الحديث الصحيح. ومعنى باسطة أجنحتها قيل بأنها بلاد رحمة، بلاد رحمة وإيمان وأمان، وقيل باسطة أجنحتها على الحقيقة، على الحقيقة. وبسط الملائكة أجنحتها على بلاد الشام إنما لمعنى، وهي أنها بلاد مباركة، كأنها ظللت بأجنحة الملائكة لبركتها. نعم.
قال: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج عليكم في آخر الزمان نار من حضرموت تحشر الناس. قال: قلنا: بما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام.
نعم. حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج عليكم في آخر الزمان نار من حضرموت تحشر الناس، وهذا من علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى خروج هذه النار التي تحشر أو تسوق الناس إلى المحشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام، بعدما قالوا له: بما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام، لأنها أرض المحشر. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه علم من أعلام النبوة، وهل وقعت هذه الملحمة الكبرى أم لم تقع بعد، فيه بحث وكلام عند أهل العلم، والذي يظهر بأن ما وقعت لم تقع بعد، لم تقع بعد. وأيضا فيه ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على بلاد الشام، وأنها خير منازل المسلمين يومئذ. ولا يجوز إسقاط مثل هذه الأحاديث على حادثة من الحوادث سواء في السابق أو في الوقت المعاصر، إلا أن تنطبق عليها انطباقا تاما. ولذلك من الناس من لا فقه له يذهب إلى مثل هذه الأحاديث فينزلها على فترة زمنية معينة أو على واقع معين. خلاصة يعني فوائد الأحاديث التي مرت معنا: أولا، أن هذه الأحاديث فيها بيان أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أخبر عن أن هذه البلاد ستفتح، وأنه سيكون فيها أجناد، وقد حصل هذا، وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية: أن أرض الشام أرض مباركة، أرض مباركة، وأنها حصن الإسلام ومستقر أهل الإيمان في آخر الزمان. المسألة الثالثة: أن بلاد الشام هي صفوة الله تعالى من خلقه، يسكنها خيرة أهل الإسلام. المسألة الرابعة: أن الله تعالى تكفل لأهل الشام فلا ضيعة عليهم من حيث الجملة، أما من حيث الفتن والاضطرابات فهذا أمر طبيعي مر في القديم وفي الحديث، ولذلك العبرة بالنهايات، والأمر على العموم وليس ينزل على فترة زمنية، ولذلك هي مما تكفل الله عز وجل كما في الأحاديث أنه تكفل لأهل الشام فلا ضيعة عليه. المسألة الخامسة: أن عمود الكتاب الذي هو الإسلام وتمام الأمر إنما يكون في بلاد الشام، في بلاد الشام. المسألة السادسة: أن أهل الشام إذا صلحوا فإنهم يكونون ميزانا لصلاح الأمة، أن أهل الشام إذا صلحوا يكونون ميزانا، لأنه في الغالب أن أهل هذه البلاد يكون لهم عناية بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة السابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل الشام ولأهل اليمن بالبركة، دعا لأهل الشام ولأهل اليمن بالبركة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مما استجاب الله له، استجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثامنة أن امتناع النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء لنجد اللي ذكرنا بأنها نجد العراق لأن الله أخبره بالوحي أنها أرض زلازل وفتن وأن فيها قرن الشيطان، وهذا قلنا من حيث المكان وليس من حيث الأفراد، وذكرنا شيء من الأمثلة على هذا. المسألة التاسعة أن النبي عليه الصلاة والسلام نصح بسكنى الشام، وقد أخذ بنصيحته صلى الله عليه وآله وسلم جملة كبيرة من أصحابه فسكنوا الشام وأجر الله على أيديهم الخير العظيم، كمعاذ بن جبل وأبو الدرداء أبو ذر وغيره، كذلك معاوية رضي الله عنه وجمع من الصحابة، عمرو بن العاص قبل أن يذهب إلى مصر، هؤلاء كلهم سكنوا بلاد الشام. المسألة العاشرة أن خيار أهل الأرض هم الذين يلزمون مهاجر إبراهيم، مهاجر إبراهيم عليه السلام، ومهاجر إبراهيم كان إلى الشام في الشام. المسألة الحادية عشر أن أرض الشام أرض رباط، لماذا؟ لأنها تخوم، تخوم مع بلاد غير المسلمين. المسألة الثانية عشرة أن بلاد الشام فيها الطائفة المنصورة، قد دلت على هذا أحاديث عند مسلم وغيره، وهذا طبعا يكون في آخر الزمان حينما تكون غربة في الإسلام فينصر الله عز وجل بأهل الشام دينه. المسألة الثالثة عشرة أن بلاد الشام ستكون فيها الملحمة، وهذه في آخر الزمان. المسألة الرابعة عشرة أن شجر الطوبة في الجنة يمشي الراكب فيها مسيرة 100 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطعها، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أو دعا لبلاد الشام بطوبة، ويذكرون بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث بأنها الجوزة، وهي شجرة تنبت على ساق واحدة ثم تنتشر إلى الأعلى، وقيل هذه لا توجد إلا في بلاد الشام. المسألة الخامسة عشرة أن الشام تبقى بعد خراب جميع الأمصار في بلاد في آخر الزمان، الشام تبقى بعد خراب الأمصار في آخر الزمان. هذه بعض الفوائد المأخوذة من هذه الأحاديث العظيمة. نعم.
قال: باب الترهيب من الطيرة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: وعن أبي الدراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الطيرة. الطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، مأخوذة من الطير، وقد كانت العرب إذا أرادت سفرا أو أمرا أخذت طائرا فطيرته، فإذا ذهب إلى جهة اليمين مضوا، وإذا ذهب إلى جهة اليسار تركوا السفر أو المضي في هذا الأمر. وقيل بأنهم كانوا إذا سافروا فثار طائر وذهب إلى جهة اليمين قالوا خير ومضوا في سفره، وإذا ذهب إلى جهة الشمال قالوا شر ورجعوا. وقد ذكرت شيء من أحكام الطيرة في باب الكهان والعرافين، والتطير يضرب في جذور التاريخ، ولذلك كان أقوام الأنبياء يتطيرون بأنبيائهم وبرسلهم الذين أرسلهم الله جل وعلا إليهم. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام من جملة ما عاناه من قومه أنهم كانوا يتطيرون به، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قالوا قال طائركم عندنا، قالوا إنا هذه في مسألة أصحاب القرية، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. ولذلك كانوا يتشاءمون بالأنبياء والصالحين. وأكثر الناس تطيرا العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد ذكر من أحوال تطيرهم ما يضحك الثكلى من الممارسات التي تتنافى مع العقل السليم. ولذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة وشرع الفأل. ما هو الفأل؟ الكلمة الطيب، الكلمة الطيب. ولذلك التطير يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، وعماد الإسلام على التوكل، إياك نعبد وإياك نستعين، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما تطير به بنو إسرائيل ماذا قال؟ توكلوا على الله، أمرهم بأن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. قالوا تطيرنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ولذلك كانوا يتشاءمون بالأنبياء، وكل موقف من المواقف التي يتعرضون لها يكون التطير حاضرا. والتطير أخذ في زماننا أشكال وألوان، منها التطير بالأرقام، ولذلك يوجد عند بعض الناس التشاؤم والتطير بالرقم 13، هذا يرون بأن هذا الرقم مشؤوم، حتى تجدون بعض الأبراج ليس فيها دور 13، بعض الفنادق في بعض البلاد ليس هذا، والعياذ بالله تطير مقيت ومشؤوم. فما يعني قيمة هذا الرقم في التأثير؟ يعني لماذا هذا الرقم تحديدا؟ وأين الدليل على أن هذا الرقم يمنح السعادة أو يمنح الشقاوة؟ هذا كله من ضعف العقول ورقة الدين، نسأل الله العافية والسلام. كذلك التشاؤم والتطير بالأماكن، مثلا في من الناس من يتطير بالأماكن، هذا وإن كان موجودا في السابق إلا أنه ما زال مستمرا في دنيا الناس. ومما يؤسف أن يكون من المسلمين من لديه هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة التطير. ولذلك التطير يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا يفيدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كرر هذه الجملة ثلاثا أراد أن ينبه إلى خطورة التطير، وهو وإن كان من الشرك الأصغر إلا أنه قد يقود إلى الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر باب إلى الشرك الأكبر ووسيلة إليه. ولأجل هذا كرر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الطيرة، ثم قال وما منا إلا، وقائل هذا هو عبد الله بن مسعود، قائل هذا عبد الله بن مسعود، وما منا إلا يعني من يحصل في نفسه التطير، هذا المعنى. وهل قالها على الحقيقة أم قالها من قبيل التواضع؟ لأهل العلم من شراح الحديث قولا، منهم من قال بأن ابن مسعود إنما قال هذا تواضعا وهضما لحق نفسه، وإلا هو من الصحابة المشهورين يعني متانة العقيدة وسلامة الدين. ومن أهل العلم من قال بأن ما من أحد إلا وقد يحصل في نفسه شيء من التطير،
ولذلك قال ما منا إلا، وهذا حديث نفس، هذا حديث نفس، إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. ثم قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. وبعض العلماء قال بأن ابن مسعود قال هذا ولم يرد نفسه، وإنما أراد غيره، أراد غيره من الناس، ولذلك الله عز وجل يذهب هذا التطير بالتوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتطير بالأشخاص ولا بالطيور ولا بالأماكن ولا بالأرقام ولا بالأوصاف ولا بالأصوات ولا بشيء من هذا، وإنما إذا حصل في نفسه شيء أن يتوكل على الله جل وعلا، وأن يقول كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. وجاء في لفظ آخر إن كان إسناده متكلم فيه: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذه العقيدة التي يجب أن يعيش عليها الإنسان، ولا يجوز للمسلم الذي رزقه الله عز وجل عقيدة سليمة نقية صافية أن ينهزم أمام صوت غرام، أو أن ينهزم أمام رؤية طائر ربومة، أو ينهزم أمام رقم 13 مثلا، أو ينهزم حينما يمر بأرض ويسأل عنها ويحصل في نفسه شيء، وإنما يتوكل على الحي الذي لا يموت ويمضي في طريقه وفي عمله. وللأسف الشديد يوجد من المسلمين الآن من إذا حصل له حادث قال: نحن في سفر والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كانت العرب تتشاءم بشهر صفر وتقول هو محل أو شهر الأنصاب والحوادث والأمراض وغيره، هذا باطل، أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس الآن إذا أصيب بشيء قال: لأني شفت اليوم فلان، أعوذ بالله، يقول شفت اليوم فلان، مثل ما ذكر لي بعض الفضلاء الموجودين شخص يقولون يودونه لمباريات الكرة، يقول عشان إذا حضر ينهزم الفريق الفلاني، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. إلى هذا الحد وصل الأمر بالمسلمين يأتون بشخص لأن يقولون شؤم والعياذ بالله، إذا حضر انهزم الفريق المنافس، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن المسلم يجب أن يتوكل على الله وأن يبطل الطيرة، وإذا حصل في نفسه شيء يتوكل على الله ويقول هذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا. وقد سبق شرح هذا الحديث، وهذا يدلنا على أن من تطير فإنه محروم من الدرجات العلى.
قال: الترهيب من اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. ولمسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. وفي لفظ: وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما حبسك؟ فقال: أنا إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه، إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الكلب جروا للحسين أو للحسن تحت نضد له، فأمر به فأخرج. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة، فسألته ما له، فقال: لم يأتني جبريل منذ ثلاث، فإذا جرو كلب بين بيوته، فبدا له جبريل عليه السلام، فهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك لم تأتني؟ فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية. طبعا الكلب هو حيوان معروف من الفصيلة الكلابية، وهو من الثدييات، والفصيلة الكلابية تشمل الحيوانات الأليفة والحيوانات المفترسة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في السيرة لما دعا على أحد أولاد أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فافترسه أسد. ولذلك الأسد والنمر والفهد هذه كلها من الفصيلة الكلابية، لكن المقصود بالكلاب هنا الكلاب الأليفة، هذه التي المعروف، الكلاب الأليفة المعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب، والاقتناء هو أن يحتفظ الإنسان بهذا الكلب ويرعاه، مثل ما يتعلق بقنية الإنسان للأشياء يسمى قنية. الأحاديث التي قرأناها أغلبها مر معنا في مجالس هذه، لكنني سأذكر الفوائد من هذه الحديث، لأن هذه الحديث لا تحتاج مفرداتها إلى شرح وبيان، لكنني سأذكر الأحكام رعاية للوقت. أولا، بالنسبة للكلاب، هم من الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بقتل جميع الكلاب، ثم لما أخبر بفنائها نهى عن قتلها وقال: إنها أمة من الأمم، يعني تسبح، لأن قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. أمر الثاني، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود وأمر بقتله، وذلك لأن الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، ولذلك يقطع الصلاة إذا مر بين المصلي وبين محل سجوده.
المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الكلاب ما فيه مصلحة راجحة، وهو كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة وكلب الحراسة، ومقصود كلب الماشية، كلب الماشي، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع الذي يحرس البساتين والمزارع والعزب، هذه مما استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث. المسألة الأخرى، اختلف العلماء هل الاستثناء مقصور على هذه الثلاثة بعينها أم أنه ينسحب إلى ما هو في معناه، على قولين حكاهما النووي رحمه الله تعالى، والراجح أن كل ما فيه مصلحة راجحة يجوز اقتناؤه، مثل كلب حراسة البيوت مثلا، كلب حراسة البيت أو الدور مثلا أو المستودعات، أو ما يسمى بالكلاب البوليسية التي تكشف المخدرات أو تكشف الأمور المجرمة مثلا، ولذلك هذه نفعها عظيم، هذا أشد من نفع حراسة الماشية وحراسة المزارع، فهذه يجوز اقتناؤها، يجوز اقتناؤها. المسألة التي بعدها أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم، جاء في لفظ قيراط، وجاء في لفظ آخر قال قيراطان، فإنه ينقص من أجره قيراطان، وهل هذا يختلف باختلاف الحال؟ هذه المسألة للعلماء بحث طويل فيها، وأنا أختصر لكم البحث هذا في نقاط بالنسبة للفظة القيراط والقيراطان أو القيراطين. أولا من جهة الزمان، قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أولا القيراط ثم زاد، قال ينقص من أجره قيراطان، هذا من حيث الزمان. الثاني من حيث المكان، قالوا بأن كلب المدينة غير كلب البادية، فمن اقتنى كلبا في المدينة نقص من أجره قيراطان، وأما من اقتنى كلبا في البادية فإنه ينقص من أجره قيراط واحد. ثانيا من جهة الحالة، فإذا كان الكلب مؤذيا فإنه ينقص من أجر مقتنيه قيراطان، وأما إذا كان مسالما فإنه ينقص من أجره قيراط. الرابع الوصف، فإذا كان كلبا أسودا فإنه ينقص من أجره قيراطان، وإذا كان غير أسود فإنه ينقص من أجره قيراط واحد. هذا ملخص ومجموع ما ذكره العلماء في تكرار أو في ذكر القيراط والقيراطين. المسألة التي بعدها، ما هو القيراط؟ القيراط هو أداة وزن أو قياس وزن توزن به الأحجار الكريمة ويوزن به المعادن النفيسة، وهو معروف القيراط أداة وزن. وهنا اختلف العلماء هل القيراط الذي في حديث من اقتنى كلب هو نفسه القيراط الذي في حديث الصلاة على الجنازة. من أهل العلم من جعل الأمر واحدا، ولذلك من صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن فله قيراطان. قالوا يا رسول الله وما القيراط؟ قال مثل الجبل العظيم، في لفظ مثل جبل أحد. إذن هنا من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره قيراط مثل الجبل العظيم. القول الثاني قالوا لا، بالنسبة لصلاة يختلف الأمر ما بين صلاة الجنازة واقتناء الكلاب، فأما صلاة الجنازة فالأجر فيها عظيم، ولذلك يأخذ قيراط وهو الذي مثل الجبل العظيم إن صلى عليه، وإن تبع حتى تدفن فله قيراطان مثل الجبلان العظيمان. أما اقتناء الكلب فيكون القيراط الذي هو سدس الدرهم أو الدينار، سدس الدرهم والدينار، وهذه من أشد من أكثر المسائل خلافا بين العلماء، حتى إن شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه بحثها بحثا طويلا ولم يخلص إلى يعني أمر يعني يمكن الجزم به، ولذلك ذكر بأن المقصود بهذا ثواب وعظم الأجر هناك، وهنا أيضا ما يتعلق بذهاب الأجر وفواته. المسألة الأخرى أن من يحرم الأجر وينقص أجره هو المقتني للكلب، وليس لأهل المنزل شيء فيها. فإذا أدخل شخص كلبا إلى بيته ولم يرضى بقية أهل البيت واقتناه لا لحاجة، فإن بقية أهل البيت لا ينقص من أجورهم شيء، وإنما الذي ينقص من أجره من المقتني له، المقتني له هو الذي ينقص من أجره. المسألة الأخرى أن الملائكة ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. طيب إذا قلنا بأن شخصا اقتنى كلبا ولم يرضى أهل البيت، فهل الملائكة ملائكة الرحمة لا تدخل هذا البيت؟ ظاهر الحديث أنها لا تدخل، ظاهر الحديث أنها لا تدخل، لكن هل يعاقب أهل البيت بعقوبة المقتني؟ الذي يظهر والله أعلم أن ملائكة الرحمة لا تدخل البيت الذي يقتني فيه صاحبه الكلب إن رضي أهل البيت، وأما إذا لم يرضوا فإن مقتني الكلب هو الذي لا تمر عليه ملائكة الرحمة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعاقب أهل البيت إن كانوا كارهين. وقد ذكرت لكم فيما سبق بأن الحفظة والكتبة هؤلاء لا يفارقون الإنسان، وإنما المقصود بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة. المسألة الأخرى أن الكلاب المستثنى هذه إذا ترك الإنسان هذه الحرفة أو هذه المهنة فترة من الزمن، فهل يجب عليه ترك هذه الكلاب؟ قال العلماء هذا يختلف باختلاف الحال، فإن تركها بنية الرجوع له أن يمسكها كشخص يصيد بالكلاب ثم مكث زمنا ترك فيه الصيد على رجاء أن يعود إليه، قالوا يجوز له أن يبقى مقتنيا لهذا الكلب. أما إذا تركه وقد نوى عدم الرجوع فلا يحل له إبقاء هذا الكلب. لماذا؟ لزوال الحاجة، لزوال الحاجة، ولذلك يعود الأمر إلى أصله وهو المنع، وهو المنع. المسألة الأخرى أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كما ذكرنا في مجلس سابق، أظنه قريب المجلس السابق من هذا الدرس، قلنا بأن جبريل عليه السلام لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وقد وعده، ولذلك ذهب تأخر بسبب أن جروا كان موجودا في البيت أدخله الحسن أو الحسين تحت سرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن الكلاب سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإن الحكم فيها واحد، الحكم فيها واحد، ولذلك الحسين أو الحسن أدخل جروا، والجرو هو الكلب الصغير، الجرو هو الكلب الصغير، أدخله تحت السرير وامتنعت الملائكة من الدخول. على هذا لا يجوز لشخص أن يقول أنا سأربي كلبا صغيرا بنية الاقتناء، بنية الاقتناء. وهل يجوز بنية الاكتساب عليه مثل الصيد أو استعماله؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأنه جاز اقتناؤه استثناء من عموم النهي، من عموم النهي، فدل على جواز تربيته لأن الكلام هذه في الغالب أنها تربى وتعلم ويكون أفضل إذا أخذه صغيرا، وهذا مستثنى من عموم النصوص المانعة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.